نجاة وغيره طريق الخسران. فإذا أردت الفوز فهذا طريق الفوز. هل نحن نتواصى بالحق؟ أكثرنا كما قلت يردد هذه العبارة: دع الملك للمالك ودع الخلق للخالق. إن تواصينا بالحق لا يعني لزاما أن الناس ينتفعون بما نقوله إن لم يكن إلا أنك تتصف بهذه الصفة. يكفي أنك تلقى ربك ويكون لك بين يديه معذرة، كما قال الذين نهوا عن السوء: معذرة إلى ربكم. إنها معذرة عند الله: يا رب قد بلغنا، يا رب قد وصلنا، يا رب قد أدينا. أما إذا انتفع أو لم ينتفع الناس فهذا لا يضرك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ما دمت قد بلغت وأديت فلا يضرك ضلال غيرك. وهنا طريق وسط بين طريقين: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والآية كما تلاها الصديق على المنبر أبو بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون آية من كتاب الله تضعونها في غير موضعها، ثم تلا الآية الكريمة التي تلوتها عليكم الآن، قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. يعني الصديق وأبو بكر أنك بعد الأمر والنهي لا يحاسبك ربك عن غيرك، فقد أديت ما عليك. وهذا هو معنى عليكم أنفسكم. ففريق من الناس كما قلت يبالغون في الأمر، بل يقول: نحن وصاة على الناس، إن لم يأتمروا بما نأمرهم به من المعروف فإننا سنأمرهم قهرا وقطرا، وإن لم ينتهوا عما ننهاهم عنه من منكر سنمنعهم قهرا وقصرا. وهذا منهم مبالغة وتنطع، فما كلف الله آحاد المسلمين بذلك، ما كلف الله آحاد المسلمين أنهم يكونون وصاة على الآخرين. فإن الإسلام يقسم المسؤوليات، فهناك من حمله الله المسؤولية، وهناك من حملهم الله مسؤوليات أصغر، وهناك من هو مسؤول عن أهله وأسرته، وهذا لا ينفك منه أحد منا في الغالب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ففريق يريد أن يكون وصيا على الخلق، وفريق آخر يجعل نفسه سلبيا للغاية، حتى أهله أهل بيته لا يأمرهم بخير ولا ينهاهم عن شر. فإذا كلمته في أولاده قال: أصبحوا رجالا، ماذا أصنع لهم؟ أما إذا قصر أحد أولاده فيما اتفقوا عليه من نفقة في البيت فإنه يطرده قبل أن ينام من الليل. أما الدنيا فإننا لا نتهاون فيها، أما دين الله سبحانه فإننا لا نبالي. هؤلاء أصبحوا رجالا وماذا أصنع لهم؟ وأين كنت قبل أن يصبحوا رجالا؟ إنك أصلا ما نزلت إلى المسجد فضلا عن أن تأخذه معك بيدك. قد قصرت أنت في الأمانة، قد قصرت في مسؤوليتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقبل أن تصلح غيرك عليك أن تصلح ذاتك، عليك أن تصلح أسرتك، عليك أن تصلح أهلك، عليك أن تصلح ذويك. هؤلاء أنت مكلف بهم ومسؤول عنهم، أما غيرهم فلا سلطان لك على أحد سوى أهل بيتك، إلا أنك تملك أن توصي غيرك بالحق، تملك أن تقول لهذا افعل، وتملك أن تقول لهذا لا تفعل، تملك أن تأمر بمعروف وأن تنهى عن منكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان واجبتان على أمة الإسلام، يجب أن يكون فيهم من يقوم بهما، فإن لم يقم بهما أحد أثموا جميعا، وإذا لم يقم به حد الكفاية وجب عليهم أن يتموا الكفاية. وإني أسألكم بالله، هل تجدون هذه الفريضة التي يجب على المسلمين أن يؤدوا فيها حق الكفاية وحد الكفاية، هل قام المسلمون فيها بالكفاية؟ أين هو الأمر بالمعروف وأين هو النهي عن المنكر؟ وكما قلت إن هذه الفريضة تحتاج إلى أداء دون إفراط أو تفريط. إذا لم تأمر غيرك بمعروف ولم تنهى غيرك عن منكر يخشى عليك من الضياع والانحراف. إن لم تستفد من أمر غيرك بالمعروف ومن نهي غيرك عن المنكر إلا أنك تسلم في نفسك وتستقر أنت على دينك، فهذه فائدة والله أفضل من الدنيا وما فيها. إن لم تستفد إلا أن تثبت أنت على الحق، إن لم تستفد إلا أن تحتفظ أنت بعقيدتك، أن تحتفظ أنت بثباتك على الدين، أن تحتفظ بشخصيتك المسلمة، فهذه نتيجة عظيمة جدا للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. كيف والحمد لله نرى آثار الأمر والنهي واضحة وجلية، ما يكاد أحد يهتم بهذه الفريضة إلا وترى آثارها بفضل الله سبحانه. ترى الناس بدأوا يقبلون على دينهم ويعودون إلى المساجد، ويعود النسوة إلى الحجاب، ويعودون إلى العفة والشرف والفضيلة، ويبتعدون عن الرذائل. هذه كلها من ثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو تأملنا الكلام، أمر لم يقل رب العزة سبحانه قهر، نهي ولم يقل رب العزة سبحانه قصر أبدا، ليس قهرا ولا قصرا، وإنما هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وإذا أمرت بالمعروف يجب أن يكون أمرك نفسه بالمعروف، وإذا نهيت عن منكر فيجب أن يكون نهيك نفسه بغير منكر. فلا تأمر غيرك بمعروف دون أن تأتمر أنت بالمعروف، ولا تنهى غيرك عن منكر وطريقتك نفسها منكرة تنفر الناس عن الدين وتنفرهم عن الخير وتنفرهم عن الفضائل وتجعلهم يقفون لدين الله بالمرصاد، وأنت السبب في فتنتهم. وكان الصالحون يدعون الله ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين وألا يجعلهم فتنة للقوم الكافرين. التواصي بالحق من صفات الفائزين، وكل ما ذكرته إخوة الإسلام يحتاج إلى صبر، بل إن الصبر نفسه يحتاج إلى تصبر، ومن يتصبر يصبره الله. الصبر يحتاج إلى تصبر. ولا تصدقوا هذه المرأة التي تقول إنما للصبر حدود، ليس للصبر حدود، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. فالصبر باب كبير من أبواب الإيمان. الصبر على الأقدار، الصبر على الطاعات، الصبر عن المحارم، الصبر على تبليغ دين الله سبحانه، الصبر على مجاهدة الكفار والمشركين، كل هذه ألوان من الصبر وأنواع من الصبر ينبغي للمؤمنين الصادقين أن يتحلوا بها وأن يكونوا عليها. فمن صفات الفائزين أنهم يتواصون بالصبر، يصبر أحدهم في نفسه ويصبر أخاه المسلم. ما أحوجنا إلى هذه الفئة التي تذكر إخوانهم في الله وتصبر إخوانهم في الله وتعين إخوانهم في الله وتيسر لهم أسباب الطاعات والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عقيدة خالصة، عمل صالح، تبليغ لدين الله، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وصبر على كل هذا وتواصي على ذلك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي هذا المقام قرأت في التفسير أن الصحابة كانوا إذا لقي بعضهم بعضا لا يفترقون حتى يقرأ بعضهم على بعض هذه السورة، وما وجدت لذلك فيما أعلم إسنادا أبحثه أو أنظره. ولكن إذا وجد أحد منكم سندا صحيحا لهذا الأثر فبها ونعمت، فهذا أمر من باب الاستئناس، فإن هذا لم يذكر أنه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قبل أن نستأنس بالأثر لابد أن نتأكد أنه ثابت، وحتى هذه اللحظة لا أعلم له إسنادا يثبت، إسنادا يصح، ما عثرت له على إسناد من الأصل. فينبغي ألا ننقل مثل هذا إلا وقد تثبتنا من أنه صحيح، من أنه ثابت، له سند يعتمد عليه. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الفائزين المؤمنين الصادقين الذين يعملون الصالحات ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. وكما تعودنا أختم بتلاوة السورة في نهاية تفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهي نصيحة من أحد إخوانكم وما أعرف اسمه، ما أعرف اسمه، ولكن جزاه الله خيرا عن نصيحته، ولعلها مناسبة أن تقرأ على مسامعكم بعد تفسيرنا لسورة العصر، والتي فيها أن أهل الحق يتوافون بالصبر، أن أهل الحق يتوافون بالحق ويتوافون بالصبر. فأخونا يشتكي إلى الله من عدم التزام كثير منا بما نعرفه، ويشتكي إلى رب، فأقرأ ورقته كما هي، أقرأها كما هي، فيقول: تقبل الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرني ثم قال: من بابي وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والنصح لكل مسلم، والدال على الخير كفاعله. قال: إن الذي أكتبه ليس قصدي منه جمع الهفوات، ليس قصدي منه جمع الهفوات، ولكن يعلم الله، من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن باب الغيرة على إخواني وأخواتي على ما يحدث منهم رغم مجالسة العلماء الأفاضل، فجمعت ما تيسر لي جمعه بنفسي حتى تبلغه لإخواني. قالوا: أعلم أن الذي سأذكره كنت أجهله، قال: ولم أعرفه إلا بعد أن تعلم. قال: فجزى الله من علمه خيرا. قال: أولا، بالنسبة للصلاة، هل يفعل؟ والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. من الأمور التي تعتبر من أصول وعقائد أهل السنة والجماعة، وهنا أقول إن لأهل السنة أصولا بخلاف ما فهمه البعض من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مظلومان، يظلمهما كثير من الناس، إما بالانتساب إليهما زورا وبهتانا، وإما بمعادتهما أو بمعاداتهما والتبرؤ منهما ومما كان عليه. الصنف الأول، يقول لك أحدهم: قرأت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، قرأت كتب ابن القيم، وتجده يكفر الناس ولا يصلي خلف أحد، وهو يزعم أنه من الذين تتلمذوا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، يكفر ذاك ويبدع هذا ويستبيح دم الناس. ويقول لك: أنا قرأت وأخذت هذا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم.
في المقابل هناك بعض المتصوفة والملاحدة والزنادقة يرمون شيخ الإسلام تيمية وابن القيم بالكفر والإلحاد والزندقة وما إلى ذلك من التهم الباطلة. فكل من هذين الفريقين قد ظلم شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا لما بدأت نقولات أهل السنة من كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم تخرج، فوجئ الفريق الأول والثاني بما لم يكن لهما في خاطر ولا حسبه. فالفريق الأول لما عرفوا ما عرفوا، بعضهم تبرأ من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تلميذ ابن القيم، قالوا ابن تيمية يعني عالم كغير من العلماء يؤخذ من قوله ويترك، بعد أن كان لا يرد له قول، وبعد أن كان العالم الأول عندهم لما عرفوا بجلاء أنه يقول بخلاف ما هم عليه، حتى إن جماعة التكفير وصفوه بأنه الشيخ المضحك، هكذا زعموا وكفروه رحمه الله وجزاهم بما يستحقون. فوصل الأمر إلى تكفيره لما عرفوا أنه ليس على ما هم عليه ولا يقول بما يقولون به، وخرجت كتبه ومقولاته المفصلة تبين ما قاله إجمالا في بعض مقالاته، فهموا أنه لم يكن على ما هم عليه. وحصل لي نفس الشيء هنا في هذا المسجد في درس من الدروس، قلت إن الديمقراطية طاغوت وإن الديمقراطية حكم كافر، فخرج بعض الشباب بهذا الشريط وقال أبو حاتم بدأ منهجه يعتدل، وأخذ هذا الشريط وقال ها هو أبو حاتم بدأ يطلق الكفر كما نطلقه، وها هو يكفر الحاكم ويكفر الحكومة ويكفر، وأخذ الشريط وطال به. وأرسل لي بعض الشباب نصيحة أن أبين، مع أن كلامي بفضل الله واضح وهو لا يحتاج إلى أدنى مناقشة ولا بيان، لأنني أبين أكثر من اللازم لدرجة أن بعضكم يمل من كثرة التكرار، ولكنني أتعمد هذا حتى لا يخرج أحد منكم إلا وقد فهم المراد. فطبعا فهمتم مني اليوم في درس صحيح الإمام مسلم أن أهل السنة والجماعة يطلقون ثم عند التفصيل يفصلون، فلا يمنعهم الإطلاق من التفصيل ولا يمنعهم التفصيل من الإطلاق. فأنا عندما أقول إن الديمقراطية كفر، وعندما أقول إن المجالس التشريعية والنيابية طاغوتية، هذا حق، ولا يفهم من هذا أبدا أن التفصيل ممنوع. وكذلك عندما نفصل ونقول إن كل واحد في هذه البلدة يفصل في شأنه تجاه الحكم بغير ما أنزل الله، لا نخص حاكما ولا محكوما، بل من حاجب المحكمة وحتى رئيس الجمهورية كلهم عندنا حكمهم واحد لا يختلف، فالتفصيل فيهم سواء، لا يختلف التفصيل من هذا الصغير إلى ذلك الغفير إلى هذا الأمير، كلهم واحد، التفصيل فيهم منطبق. وقد قلت إن هذا الوضع الذي نعيشه هو وضع موروث، هذا وضع خرج المستعمر من بلادنا وتركنا نتجرع مره وألمه، وأصبحنا منا الذي رضي ومنا الذي كره، وورثناه كما يقولون حلوه ومره، ورثناه ما يوافق الشرع وما يخالفه. فالعبرة باعتقادك تجاه هذا الواقع، هل أنت ترضى به؟ هل أنت تقره؟ هل أنت توافق على ما يحصل من مخالفة الشريعة ومن تعطيل حدودها؟ لا فرق في هذا بين الحاكم الأكبر وبين أدنى خفير أو حاجب في محكمة. فالحاجب في المحكمة إن رأى أن أحكامها عادلة، وإن رأى أن أحكام الشريعة باطلة وأنها رجعية وأنها تخلف، فهذا يعتبر كافرا كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام. ولو كان أكبر مسؤول في الدولة يعرف أن حكم الله حق ويقر بذلك ويقول إن كل ما سوى أحكام الله فإنه جائر وباطل، وأن أحكام الله يجب تطبيقها، ولو لم يفعل هذا عمليا، إنما نتكلم عن اعتقاده، الاعتقاد هو الذي يحاسب به الإنسان واعتقاده هو الذي يفصح عنه، وأما أعماله فهي حجة عليه لا شك، أعماله هي حجة عليه لا شك، وهو مطالب بأن يعمل بما يوافق معتقده، هو مطالب بذلك، وكل واحد راع ومسؤول عن رعيته، لا يبرأ من هذه المسؤولية صغير ولا كبير. فكما قلت إن المدير في مصلحة أو الناظر في مدرسة الذي يجبر رعيته على مخالفة شرع الله، كأن يجبر ناظر مدرسة مثلا البنات على خلع الحجاب أو أن يمنعهن من ارتداء نقاب، فهذا حاكم بغير ما أنزل الله، هذا حاكم بغير ما أنزل الله، وينطبق عليه النصوص. فعندما نطلق نقول إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وعندما نفصل نقول من رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو مساوي له فإن هذا يخرج من الملة. من رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس مساويا لحكم الله ولا أفضل منه، بل يفضل حكم الله عليه ولا يساوي حكم الله بغيره، فهذا يطلق في حقه الكفر مع قولنا إنه كفر دون الكفر الأول، فليس مثله في الدرجة ولا في الرتبة، فالأول كافر والثاني كافر، ولكن الأول كافر وكفره مخرج من الملة، أما الثاني فإنه كافر والكفر يطلق عليه لفظا، ولكن كفره هذا كفر أقل من الكفر الأول، وهو كفر يصح إطلاقه على المسلمين ولا يخرجون به من ملة الإسلام، فإن الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال الكافرين وليس من أعمال المسلمين. أما الذي يحكم في مسألة ما بحكم يظنه حكم الله وهو في هذا الواقع مخطئ، أي يعني لا يعرف أن حكمه مخالف لحكم الله، بل يريد حكم الله ويحبه ويحاول أن يطبقه، فهذا لا يعتبر كافرا كفرا أكبر ولا كفرا أصغر، بل هو مأجور إن كان قد بذل الجهد في معرفة الحق ولم يعرفه فهو مأجور وإن كان مخطئا. وسيأتي هذا التفصيل في الحاكم بغير ما أنزل الله في هذا المثل الذي ندرسه لمن أراد أن يقرأ الشرح، فالشرح فيه تفصيل كثير، والشيخ الألباني أيضا علق بعض التعليقات سأقرأها في محلها إن شاء الله. إنما قصدت من هذا أن أقول إن أهل السنة والجماعة لا يمنعهم الإطلاق من التفصيل ولا يمنعهم التفصيل من الإطلاق، فقد أقول إن المجالس النيابية مجالس طاغوتية ومجالس كافرة، وهذا حق باعتبار القوانين والدستور الذي يقسمون على احترامه وعلى تقديسه، وهو دستور وضعي ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، هذا حق. وفي نفس الوقت لا يفهم من كلامي أنني أحكم على أفراد هذه المجالس عينا عينا بأن كل واحد منهم كافر خارج من ملة الإسلام، بل كل واحد منهم بحسبه، كل واحد منهم بحسبه، فمن رضي هذا الكفر وعرف أنه مخالف لشرع الله ووصف شرع ربنا بالتخلف وبالرجعية فهذا لا نشك في كفره وخروجه من الملة. وأما هؤلاء الذين يتخبطون يمينا وشمالا ويقولون ما دخلنا إلا للإصلاح وما دخلنا إلا لكذا ولو تركنا هذه الأماكن لأخذها غيرنا، فهؤلاء فيهم تفاصيل، وكما قلت هذا التفصيل لا يمنعنا من الإطلاق والإطلاق لا يمنعنا من التفصيل، هذا يجتمع به لديك كل ما سبق قوله وكل ما سيأتي إن شاء الله حتى لا يقال إن شيئا قد تغير. وأذكر عندما حصل في حقي اعتقال عابر في العام قبل الماضي لمدة 45 يوما، فظن البعض أنني سأخرج من المعتقل وأنا ناقم وأنا ساخط وأقول بل كلهم كفرة ويجب قتالهم وقتلهم، وانتظر الناس ذلك وما حصل بفضل الله شيء من ذلك، فإن الإنسان إذا كان على علم وعلى بصيرة لا يتغير موقفه لمجرد موقف أصابه، هذا لا يغير من الأمر شيئا، بل لعلكم تعرفون أن بدعة التكفير ما نشأت إلا في داخل السجون مع التعذيب والاضطهاد وما إلى ذلك، فإن المعذب يقول كيف يكون مسلما من يفعل بي كذا ومن يفعل بي كذا، الذي يطفئ السجائر في جلدي
وفي أعضاء التناسلية، كيف يعقل أن يكون من المسلمين؟ هذا لا يمكن أن يكون مسلما، بالإضافة لوجود بعض الشيوعيين وبعض الملاحدة الذين أطلقوا أقوالا إذا جاء ربكم وضعناه في زنزانة بجواركم، هذا شجع هذا الفكر وهذه البدعة على الانتشار، فعم الحكم عند هؤلاء القوم، وطبعا انقسموا داخل السجون كما معروف. فبدعة التكفير كانت نتيجة لمواقف، كانت نتيجة لأحداث، هذا لابد أن يعرف، وأن التعذيب والاضطهاد هو الذي تسبب في ظهور هذه البدعة في السجون والمعتقلات، ثم ما لبثت أن انتشرت هذه البدعة كما هو معروف. ويعني المقصود أن أهل السنة ثابتون لا يتغيرون ولا يجعلون دينهم سياسة حسب المواقف، كلما تغير الموقف، نحن كما يسمونه الموقف الحركي، لا، ما عندنا الحمد لله لا مواقف حركية ولا شيء من ذلك بفضل الله تعالى، وإنما هو العلم هو الذي يقودنا وهو الذي يحركنا وهو الذي نحب به ونبغض وهو الذي نوالي به ونعادي، ولا تتغير مواقف أهل السنة أبدا نتيجة لتغير الأحداث، وإنما ميزانهم الشرع يطبقونه على الواقع، هذا هو، ما يتغير موقفي بسبب انفعال أو موقف أصابني، هذا يدل على أن الأمر فيه هوى، ما دمت قد تغير موقفك نتيجة لشيء أصابك فهذا هوى، هذا هوى، إذا أصابك شيء تقول لا هؤلاء يستحقون ويستحقون، ما يصلح هذا، ما إن رضوا عنك ووضعوك في منصب تقول هؤلاء مثل عمر بن الخطاب، ولا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، لا لا لسنا من هؤلاء ولا من هؤلاء، هذا حصل، بعض الناس عندما أعطي المناصب بدأ يصف هؤلاء بأنهم لا يسألون عما يفعلون وبأنهم الخلفاء الراشدون وبأن حصل حصل هذا، وفي المقابل إذا فعلوا بنا وبطشوا بنا لا هؤلاء يعني أشد كفرا من اليهود والنصارى، مثل هذه المواقف الانفعالية ليست من العلم في شيء، العلم ثابت لا يتبدل ولا يتغير، ونحن حريصون على أقوامنا، يعلم الله، حريصون على أقوامنا وحريصون على هدايتهم، نحب لهم الهداية ونكره لهم الضلال ونكره لهم الكفر ونكره لهم العصيان ونكره لهم الفسوق، ونحب لهم أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، هذا ما نرجوه لهم، ولا نريد منهم شيئا ولا ننازعهم على مناصبهم ولا على كراسيهم، ويعلم الله أن من عرف قيمة العلم أحبه وقدمه على كل شيء. وصدق الحسن البصري رحمه الله عندما قال إن للعلم لذة لو علمها الملوك والرؤساء لجالدونا عليها بالسيوف، ما يعرفون أن أهل العلم يرزقهم الله سبحانه وتعالى اللذة والسعادة والطمأنينة التي يبحث عنها هؤلاء، ويظنون أن المناصب هي التي تسعدهم مع أنها هي سبب شقائهم وخوفهم ورعبهم ليل نهار، فلعل أحدهم لا يستطيع النوم من الخوف على نفسه. فنحمد الله على ما نحن فيه، نحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة العلم النافع، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واحد يقول مسألة كفر دون كفر أو كفر مخرج وكفر كفر غير مخرج، هل هذا التفصيل كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يسمي الكفر كفرا أم كان يسمي الكفر؟ يقول الذي أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الكفر كفرا ولا يفصل هذا التفصيل، هذا طبعا ليس صحيحا، بل الذي نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل، وقد ذكرت أدلة كثيرة على هذا، فإنه لما سأله الصحابة عندما تلا قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لم يظلم؟ قال ليس بالذي ذهبتم إليه، إنما هو قول العبد الصالح لولده، أو أما سمعتم قول العبد الصالح لولده، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الحديث دل على أن هناك ظلما عظيما وظلم دون ظلم. الصحابة قالوا أينا لم يظلم، هم ظلموا، وما من مسلم إلا ويظلم نفسه، ما من مسلم إلا وما حد